يقول حافظ حجر: وأيضا نعرف الوضع، يعني مو نحن علماء الحديث يعرفون الوضع من قرائن مختلفة، قرائن إما متعلقة بالراوي أو بالمروي. من القرائن المتعلقة بالراوي مثل أن يكون الراوي تاجر بياع باذنجان فيقول الباذنجان لما أكل له، هذا حديث موضوع. كيف عرفنا وضعه؟ أول الراويه معروف بالكذب، هذا الشرط الأول. ثانيا هنا قرينة، هذا له منفعة من هذه الدعوة، فنعرف أن هذا الراوي كذاب ونحكم على هذا الحديث بالوضع وأنه حديث موضوع. أو يكون الراوي بياع حريصا فيروي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شكوت إلى جبريل قلة الجماع فقال: أين أنت من الهريسة. هذا حديث موضوع وواضعه معروف ببيع الهريسة، ذكره ابن الجوزي في موضوعات، قال فلان ابن فلان الفلاني، يا لفخرة، يعني هذا فخر على مدى الزمن، تاريخ لن ينسى لهذا البياع. وطلع بياع هريسة هكونا وقال هذا الحديث الموضوع. طيب، هذا متعلق بالراوي، وفيها أيضا تعلق بالرواية، وقد يكون الأمر متعلق بالمروي، متعلق بالمروي مثل أن يكون الحديث معارض لصريح القرآن والمتواتر السنة والعقل الصريح الذي لا يختلف فيه اثنين أبدا. من أمثلة هذا حديث يقول: لا يولد بعد المئتين مولود لله فيه حاجة، يعني بعد سنة 200 من الهجرة، معنى هذا الحديث ومؤداه لا يولد إنسان فيه خير أبدا. هذا الحديث يعارض القرآن، من يذكر آية تعارض هذا الحديث؟ نعم، جيد. وإن كان فيه ممكن كذاب هذا يقول لك: طيب الآخرين انتهوا قبل سنة 200. لا، هو أقرب ما يكون قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذه الآية بيّن العلماء أنها لن تتحقق إلا بعد نزول عيسى عليه السلام، عند نزول عيسى عليه السلام يظهر الدين على الدين كله، وعيسى لم يظهر إلى الآن، ونحن الآن عام 1416، فمعنى ذلك أنه سوف يبقى الخير في هذه الأمة إلى نزول عيسى، بل إلى ما بعد نزول عيسى. فهذه آية تدل على كذب هذا الحديث. طيب، حديث متواتر يدل على كذب هذا الحديث ويعارضه، حديث مشهور: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم حتى يأتي الله بأمره أو حتى يأتي أمر الله. فهذا الحديث المتواتر كما نص العلماء يدل دلالة ظاهرة أيضا صريحة على أن الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة. طيب، ويعارض العقل والشيء الملموس. كم من الأتقياء والصالحين والعلماء والأولياء ولدوا بعد 200 وبعد 300 وبعد 400 وإلى هذا العصر والحمد لله، وإلى أن ينزل عيسى عليه السلام، وإلى أن يولد المهدي ويخرج المهدي. هذه كلها دلائل من الكتاب والسنة والعقل والأمور الملموسة المحسوسة تكذب هذا الحديث، فجزمنا بوضع هذا الحديث بناء على هذه القرائن كلها، وهي كلها متعلقة بالمروي لا تعلق لها بالراوي. الراوي لا نعرف له مصلحة من هذه الكذبة، لكننا لما قارنا هذا الحديث بأدلة الكتاب والسنة والعقل الصريح وجدنا أنها تخالفه، فجزمنا بوضعه أو حكمنا بوضعه. ذكر هنا عندكم أيضا أمثلة كثيرة أو مثالين لما يتعلق من حال الراوي، مثل ذلك الرجل الذي سمع المحدثين يختلفون في سماع الحسن من أبي هريرة، بعضهم يقول سمع الحسن البصري من أبي هريرة وبعضهم يقول لم يسمع، فهذا الأحمق أراد أن يبت الخلاف فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، وظن أنه بذلك قد قطع الأمر وبت الخلاف. هذا يؤخذ من حال الراوي ومن حال المروي وأشبه ما يكون بالإقرار، يعني لا يقول مثل هذه العبارة كأنه يقول يصيح على نفسه بأنه كذاب. والقصة الأخرى قصة غياث بن إبراهيم عندما دخل على المهدي فقال له، وجد عند المهدي وهو ابن الخليفة وجد أنه يربي الحمام في بيته ويلعب بها، فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. كلمة جناح هذه المضافة وهي الكذب، فعرف المهدي أنه كذب فأمر بذبح الحمام. وما في ذبحه للحمام أمر منكر، إيش فيه ذبح الحمام لعله تصدق به أو أكله، يعني في الحاشية عندكم إنكار لذبحه للحمام، ما أرى أنا فيها المسألة أبدا أي شيء. ذبح الحمام من أجل أن يأكله ويتصدق به أو يفعل به ما شاء، أو أقل شيء يحمد له يعني باب الحمية للسنة. لما كان الحمام سبب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله أذبح الحمام ولا أضطر الناس إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء يمدح به المهدي. نعم. طيب يقول قبل ذلك، لا يقول الحامل على الوضع أسباب، إما أن تكون الزندق يعني الإلحاد، رجل ملحد فيكذب من أجل أن يدس في الدين ويشوه الدين، وهذا موجود قديما وحديثا، وضرب ابن الجوزي لذلك مثالا، ذكر حديث الموضوعات معناه أنه إذا سقط الخبز في النجاسة ومن فأخذته من هذه النجاسة ومسحته وأكلته فلك كذا وكذا من الأجر والثواب. ومعلوم أن الخبز إذا سقط في النجاسة تشرب بهذه النجاسة، تشرب بهذه النجاسة فلا يمكن أن تزال منه، هو ما في شك أنه أمر مؤلم أنه يسقط الخبز في النجاسة، لكن ما هو ممكن أنك تزيل هذه النجاسة عنه إلا إذا وديته المختبر وسويت عمليات إعادة تركيب من جديد، لكن مجرد تمسحه وتأكله لا. قال قائل هذا الحديث يريد أن يؤذي المسلمين، لأن لو أراد أن المسلمون أن يفعلوا ذلك لآذوا أنفسهم، ثم لأصبح هذا الحديث شوهة في الإسلام، يعني الإسلام يأمر المسلمين أنهم يأكلوا قذارا، فيقول واضح هذا الحديث أراد أن يشوه الدين، ما نحسن به الظن. وهكذا أحاديث كثيرة من هذا القبيل. القسم الثاني غلبة الجهل كبعض المتعبدين، فبعض جهلة المتصوفة أجازوا الكذب، زعموا بأنه كذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا كذب عليه، قال أنا أكذب للنبي يعني لصالح النبي صلى الله عليه وسلم لا أكذب عليه. كيف؟ قال أنا أرغب في الخير بهذه الأحاديث الموضوعة وأنهى عن الشر بهذه الأحاديث الموضوعة. فيقال لمثل هذا المسكين الأحمق أليس الدين قد كمل؟ ألم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به فأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده؟ هل في الدين نقص تركه الله عز وجل لك حتى تكمله؟ ما الداعي للكذب؟ أنت لو عرفت صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما ظننت هذا الظن ولا ما فكرت بمثل هذا التفكير. ومن أمثلة هؤلاء نوح بن أبي مريم الذي وضع حديثا في فضائل السور حديثا حديثا، وكان رجلا زاهدا تقيا صالحا فقيها كريما شجاعا، حتى أنه لقب بالجامع لجمعه صفات الخير. يقول عنه ابن حبان جمع صفات الخير كلها أو كلها إلا الصدق فقد كان كذابا. سئل نوح هذا لما تحدث بهذا الحديث في فضائل سور القرآن سورة سورة ولا ترويها من الأمة إلا أنت؟ ما حد سمعه من أبي صالح من عن عكرمة عن أبي صالح عن العباس أو أبو صالح عن عكرمة عن العباس إلا أنت؟ قال لما رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبسيرة ابن إسحاق أحببت أن أذكرهم بالقرآن. وهذا من جهله. فالقرآن نفسه يدعو إلى قراءته وتدبره والتمعن فيه، ليس في حاجة إلى وضع وكذب. والسنة الحديثة الداعية إلى قراءة القرآن وتعلمه وتجويده وحفظه أكثر من أن تعد وتحصى، وفضائل السور موجودة وكثيرة، فما الداعي لهذا الكذب؟ قال: أوفرت العصبية كبعض المقلدين. بعضهم يعلم أن الكذب حرام ولا يخفى عليه إثم الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعصبيته لمذهبه الاعتقادي أو لمذهبه الفقهي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لمذهبه الاعتقادي مثل الرافضة، أو لمذهبه الفقهي مثل متعصبة المذاهب ومقلدة المذاهب المتعصبين، مثل ذلك الرجل الذي وضع حديثا يقول فيه: أبو حنيفة سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل أضر عليها من إبليس يسمى محمد بن إدريس، يعني الشافعي. هذا واضح حنفي متعصب أراد أن يثني على إمامه ويذم الإمام الذي يعني عارض مذهب أبي حنيفة وناصبه، لا نقول العداء لكن ناصبه الخلاف، ورد على كثير من مسائل أبي حنيفة وهو الإمام الشافعي، فكذب هذا الحديث وهو واضح كذب. طيب، قال: أو اتباعها وبعض الرؤساء مثل غياث بن إبراهيم، يعني لأمور سياسية، وأنتم لعلكم أزمة الخليج عدت ووضع في ذلك الزمن أحاديث موضوعة لتأييد بعض القضايا السياسية إرضاء لبعض الرؤساء. قال: أو الإغراب بقصد الشهرة، وهذا يفعله بعض المحدثين الذين عندهم معرفة بالحديث والحفاظ منهم، لكنه قد يكون قليل الدين، حافظا للحديث لكنه قليل الدين، من أمثال سليمان بن داود الشاذكوني، أو محمد بن يونس الكديمي، أو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة. هؤلاء كانوا حفاظ كبار علماء من أئمة النقد بل والجرح والتعديل، لكنهم ونسأل الله العافية والسلامة كانوا قليلي الدين مع ذلك، فربما كذبوا بغرض الاشتهار حتى يقال فلان عنده حديث ما يرويه إلا هو، فتضرب أو تضرب أكباب الإبل إليهم لسماع هذه الأحاديث، يعني غرضهم الشهرة وأن يعرفوا، مع أن علمهم كان كافيا للاشتهار والمعرفة بالعلم. ومن قرأ سير هؤلاء الثلاثة يجد العجب العجاب ويخشى على نفسه أشد الخشية من أن تزل به قدم أو أن يعني يبتعد عن الثبات، نسأل الله الثبات. نعم، سليمان بن داود الشاذكوني، ومحمد بن يونس الكديمي، وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي. هذا الأخير بن عقدة يقول عنه الحفاظ، يقول: لم يدخل الكوفة بعد عبد الله بن سعود أحفظ منه، وهو من أئمة القرن الرابع، مع ذلك كان رافضيا فاسقا شرابا للخمر فيه بلايا. طيب، طبعا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محرم ولا في شك، لا شك أنه محرم، وهذا مما نقلته الأمة عامتها عن عامتها. وهناك حديث، بل هو أشهر حديث متواتر الذي ذكره ابن الصلاح مثالا للحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعض ألفاظ هذا الحديث حذفت منها كلمة متعمدا، فقال في حديث الزبير بن العوام لهذا الحديث لفظه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، حتى أن الزبير كان يرى أن المخطئ في الحديث ربما ناله هذا الوعيد، من أجل ذلك أقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله ابنه عبد الله بن الزبير، قال: يا أبتي لما لا تحدث كما يحدث عبد الله بن مسعود وفلان وفلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، إني كنت منذ أن أسلمت لازمت النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانتي منه التي تعرف، يعني مكانته وقرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم كبيرة كما تعرفون، لكني أخاف أن أزيد أو أنقص، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فشوف التحري إلى أي درجة. يخشى أن يخطئ في حرف أو كلمة، من أجل ذلك أقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان على هذا المذهب أيضا، وهو أن المخطئ قد يناله هذا الحديث أو وعيد هذا الحديث، أنس بن مالك الصحابي المشهور المكثر من الرواية، فهذا يدل على أنه مع إكثاره كان شديد التحري للسنة. طيب، الآن اتفقنا على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام، فهل تجوز رواية الحديث الموضوع؟ أنا أطلت هذا الموضوع لأن الحديث الموضوع من أهم الموضوعات المتعلقة بعلوم الحديث، ولأن غاية دراستنا لعلوم الحديث هو تنقية السنة مما يشوبها، وأضر ما يشوبها الحديث الموضوع. هل تجوز رواية الحديث الموضوع؟ يعني ما تكذب أنت لكن تذكر حديث موضوع، تقول مثلا للناس الباذنجاني ما أكل له، أنت ما كذبت، إلا كذبه رجل ذكره العلماء، أنت مجرد ناقل وراوي، فهل يجوز هذا؟ لا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز، والأدلة على ذلك من السنة ومن العقل يعني كثيرة، من أشهرها أو من أوضحها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فهذا الحديث يدل على أن من روى حديثا يظن، يعني عنده ظن أنه كذب، ما هو جزم حتى، فيعتبر كاذبا في الحقيقة. وأيضا يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كفى بالمرء كذبا، وفي رواية إثما، أن يحدث بكل ما سمع، هذا مطلقا لكل ما سمع سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، وإن كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أشد وأولى. فيجب أن لا تقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأنت جازم أن علماء الحديث وأئمة الحديث المعتمدين يصححون هذا الحديث أو يحسنونه، ولا تبرأ لمجرد أنك سمعت فلان أو فلان أو قرأت في ورقة أو وجدت في لوحة معلقة قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتعطي لنفسك الحق في أنك تروي، انتبه. وما أبأس من يقف خطيبا على منبر الجمعة ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون ضمن هذه المنقولات أحاديث موضوعة، لأن الخطيب يحضر خطبته جمع وهو أهل لأن يتلقى عنه ويصدق، فاحذر كل الحذر أن ينالك وعيد النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون ممن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يروي أحاديث موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف هنا ونبتدئ في الأسئلة. يقول: حبذا لو يوافق فضيلتكم على تمديد وقت الدرس إلى ما قبل العشاء، أي أن تواصلوا؟ لا، هذا صعب، صعب. البخاري حذف شيخه من حديث صحيح فأصبح معلقا، فكيف يجتمع الوصفان الصحيح والضعيف في نفس الحديث؟ الإمام البخاري إنما اشترط الصحة في المسندات، لأنه سمى كتابه الجامع الصحيح المسند، فغير المسند غير داخل في شرط الكتاب، من أجل ذلك أباح لنفسه أن يروي المعلقات. طبعا الإجابات أيضا مختصرة. بالنسبة لشروط الشافعي في الحديث المرسل، ردوا عليه بأنه إن وجد مسندا استغنينا عن المرسل وأخذنا بالذي روي مسندا، ولكن والله أعلم هذا الرد غير إيش مقبول، يمكن إذ إن الشافعي مع علمه كيف يغفل عن هذا، فما رأيكم حفظكم الله؟ نعم، هذا انتقد على الشافعي، لكن رد العلماء بردين. الرد الأول أن مراد الشافعي أنه إن روي مسندا من وجه آخر، قد يكون هذا المسند ضعيف، قد يكون الوجه الآخر الذي روي به الحديث مسندا إسناده ضعيف، فإسناد المرسل وإسناد ضعيف يتقوي ويصل إلى درجة الحديث الحسن فيكون حديثا محتجا به، هذا الأمر الأول. فإذا كان الحديث المسند صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، فربما أراد الإمام الشافعي أنه لو احتج بالحديث المرسل أحد الأئمة لا ننكر عليه ونقول له لما لم تحتج بالحديث المسند، لأن هذا الحديث المرسل قد ارتقى إلى درجة الاحتجاج والقبول بمجيئه من وجه آخر مسندا. طيب كيف يليق بإمام كبير كإبراهيم النخعي عاصر صحابيا أنس ولم تكن له همة أن يلقاه ويسأله؟ كان خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم أن أنس كان طيب. يعني يقول كيف إنه ما يسمع إبراهيم النخعي من أنس المالك؟ هذا يسأل عنه إبراهيم النخعي. لكن على كل حال ليس في الأمر أمر غريب. إبراهيم النخعي عاصر كبار تلامذة عبد الله بن مسعود من أمثال علقمة بن يزيد النخعي وأمثال الأسود بن يزيد النخعي وأمثال مسروق وغيرهم من كبار تلامذة عبد الله بن مسعود. وكان هؤلاء التلامذة في الحقيقة من فقهاء الأمة الكبار الذين ربما احتاج الصحابة إلى علمهم، أمثال مسروق وعلقمة بن يزيد النخعي والأسود بن يزيد وغيرهم. من أجل ذلك اكتفى إبراهيم النخعي بهؤلاء، وكان منصرفا إلى الفقه أكثر من انصرافه إلى الحديث، وإن كان إماما في الحديث فاكتفى بتلامذة ابن مسعود عمن سواه. وقد عرف عن تلامذة ابن مسعود وعن تلامذتهم اختفاؤهم الكبير بعلم ابن مسعود، ولهم الحق في ذلك. ابن مسعود ابن مسعود. نعم. ذكر بعض المحققين منهم الشيخ سعد الحميد على أن قصة الحمام نفسها موضوعة، ولكم جزيل الشكر. لا أذكر أن قصة الحمام نفسها موضوعة، فإن كان هذا ثابت يعني نبحث عنه إن شاء الله ونبلغ. لماذا لا تكون الجهالة في الضبط والعدالة؟ أجبني عن هذا. هل قولنا عن أبي هريرة أو عن أي راوي فنقول قال فلان قال صلى الله عليه وسلم يسمى تدليس؟ لا، اشترطنا في التدليس، يعني قولنا نحن، ما فهمت السؤال. لكن إذا قلت أنا قال أبو هريرة ليس بتدليس، لأن من شرط التدليس أن أكون سمعت ممن دلست عنه. رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع، ما أدري إيش مراد السائل. طيب أنه لا يوجد من الأئمة من طعن في عدالة المدلس، رغم أن ابن الصلاح رحمه الله ذكر في مقدمته أن أقواما طعنوا في عدالته ونقله عنه ابن كثير في مختصر وقالوا إن حديثه مردود حتى ولو صرح بالسماع. طيب نعم، أنتم لو لاحظتم أنني قلت أنه لا يصح إثبات هذا القول عن أحد من المحدثين، وأنا ما زلت مصر على ذلك، لأن ابن الصلاح ونعرف كلام ابن الصلاح ذكر ممن رد حديث المدلس شعبة بن الحجاج، بل قالوا أشد من عرف عنه التشديد على المدلسين شعبة بن الحجاج. مع ذلك ذكرت لكم أن شعبة يروي عن المدلسين وعن مشاهير المدلسين، هذا دليل كافي على أنه لا يعتبر التدليس طعن في الرواة. أما عباراته السابقة فكما قال العلماء فيها مبالغة من التنفير عن التدليس، وهذا كل ما في الأمر. هذا نقل هذا المذهب لكنه لا يثبت عن أحد من المحدثين. وضحوا لنا الفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة. زيادة الثقة فيها احتمالات ثلاث: الرد مطلقا والقبول مطلقا وعدم الرد والقبول مطلقا، وأنها تكون معتمدة على الأحكام المتعلقة بكل جزئية وكل مسألة خاصة. أما الشذوذ أما حديث الشاذ فهو مردود مطلق، هذا الفرق. والكلام فيه أيضا ممكن أن يطول. قبول حديث المسلم يجيء من وجوه أو من طرق كثيرة أخرى مرسلة، ذهب بعض المحدثين أن ذاك ليس على الإطلاق، فما التقييد؟ التقييد الذي ذكرناه لكم أن يكون المخرج مختلف، المخرج مختلف، فإذا اختلف المخرج أصبح ذلك دالا على صحة تلك المراسيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. طيب نقل المحشي عن السندي قوله لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاث، فهل تدخل في ذلك مسابقة هذه الدورة التي جوائزها كتب؟ على كل حال الخلاف في معنى هذا الحديث قائم بين الفقهاء قديما وحديثا، وبعضهم استثنى نعم طلب العلم وأنه مما يجوز أن تؤخذ فيه الجوائز. ذكرت أنه قال ابن جريج قال عطاء أنه لا يقبل، قال ابن جريج إذا قلت قال عطاء نعم أعرف هذا، أنا ذكرت هذا مثالا فقط، فابن جريج لكثرة روايته عن عطاء حتى ولو قال قال عطاء فحديثه مقبول. أنا ذكرت هذا مثال فقط. اعتدادهم بقبول الأمة للحديث رغم ضعف سنده، هل لهذا وجه عند المحدثين؟ هذه مسألة طويلة يا أخي، مسألة طويلة. لكن على كل حال قلت لكم أن ابن عبد البر وغيره من المحدثين، وأنا أحيلكم إلى حديث حصل حوله كلام في هذه القضية وحديثين. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، عن ماء البحر. اذهب واقرأ كلام الأئمة حول هذا الحديث، تجد لعلك الإجابة إن شاء الله على هذا الكلام. وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيضا هذا الحديث إذا قرأته بأقوال العلماء فيه لعلك تقف على أنه ربما قبل الحديث وإن كان في إسناده ضعفا، ويكون تلقي لأمة للقبول قائما مقام صحة الإسناد، لكن بضوابط وقيود ليس هذا مجال ذكرها. سؤال هنا جديد: من صرح عني بحديث يرى، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أكمل، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. يعني إما أنه تقول الكاذبين على المثنى، فكأنه شارك الذي كذب الحديث الأول وهو الكاذب الثاني، وإن قلت أحد الكاذبين يعني أحد الكذبة على النبي صلى الله عليه وسلم إن جعلتها على الجمع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.